أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في الآثار المادية التي تترتب على قراءة سورة القدر، والبحث الآن في الأثر الخامس من هذه الآثار، وهو في معالجة الأمراض المستفاد من جملة من الروايات أن هناك أمراض عديدة وبعضها مستعصية في الطب الحديث، ربما تعالج بواسطة العمليات الجراحية وليست دائما تكون موفقة، ولكن في الروايات الشريفة وردت تعاليم عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام بمعالجة الأمراض الصعبة ببركة سورة القدر. بالأمس ذكرنا لكم بأن هذا الطريق ليس للعقل مجال في أن يدركه، الطريق منحصر بالنقل. على سبيل المثال، هذه الرواية التي وردت في طب الأئمة عليهم السلام بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: شكى رجل من همدان أو من همدان إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجع الظهر. هذا المرض اللي الآن مستشري في الناس، والكثير من حالاته غير قابلة للعلاج بالأدوية، تحتاج إلى تدخل جراحي للمعالجة، وفي الغالب ناقصة، تزيل الألم بس في كثير من الأحيان تقعد المريض ولا تعالجه، وفي بعض الأحيان تكون موفقة. فشكى هذا الرجل إلى أمير المؤمنين وجع الظهر وأنه يسهر الليل من الألم، فقال عليه السلام: ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذه الآية اقرأها ثلاثا واقرأ سبع مرات: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، فإنك تعافى من العلة إن شاء الله تعالى. في هذه الرواية الشريفة دلالتان هامتان. الدلالة الأولى أن لوضع اليد على موضع الألم، موضع الشكوى، ربما يكون ناشئ من الإيحاءات النفسية الروحية التي تنعكس آثارها على البدن. الصحة والمرض في كثير من الأحيان منشأها نفسي روحي، فلعل الإمام عليه السلام قال له: ضع يدك على موضع الألم، من باب تأثير الروح في البدن. وربما يكون فيه سر في العلاج، هذا السر إلى الآن نحن لا نعرفه، والعلم إلى الآن ربما لا يعرفه، ولكن إذا أجريت عليه تحقيقات علمية ضمن الضوابط الطبية ربما يتوصل إلى سر هذا. وطبعا هذا ليس وارد فقط في هاي الرواية، في الكثير من الروايات الطبية أكو توصية في الروايات في أن المريض المشتكي يضع يده على موضع الشكوى، اللي هذا يدلل على وجود تأثير. هذا التأثير إما من باب الإيحاء الروحي وإما من باب السر الذي لا نعرفه نحن. منطوقها هم صريح في أن هاي الآية السابقة على سورة القدر قد لا يبدو فيها لها علاقة في العلاج، في علاج المرض. الآية يقول في تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قد يتصور بأن هذه الآية لا علاقة لها بمعالجة المرض، ولكن قد يحتمل وجود أمرين فيها تشير إلى أصل العلاج بها وصارت مقدمة لسورة القدر. الأمر الأول بإذن الله، إذا أوكل الأمر إلى إذن الله فكل شيء يصبح في المتناول إذا أذن الله عز وجل به، أو من جهة إماتة الألم، لأن هذه الآية تتحدث عن الإماتة عن الموت، فلعل بوضع اليد على موضع الألم يموت الألم بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا التوجيه ربما يتضح بعض الشيء من باب الاحتمال علاقة هذه الآية المباركة في العلاج، ولكن العلاج ليس فقط بهذه الآية وبسورة القدر أيضا، فتشترك عوامل عديدة لكل عامل منها جزء التأثير، منها وضع اليد على موضع الألم، ومنها قراءة هذه الآية 3 مرات، ومنها قراءة سورة القدر 7 مرات. هذه كلها لها جزء التأثير، إذا اجتمعت مع بعضها توفرت عناصر الاقتضاء التام، وحينئذ ينبغي أن يظهر الأثر. إلا إذا الإنسان أوجد في نفسه شنو المانع على حسب البيان اللي سابقا بيناه لكم. الدلالة الثانية أن هذه الرواية تحث الناس على الاهتمام بالجانب الروحي والأخلاقي والمعنوي في السلامة البدنية والسلامة الروحية. إذا نلاحظ الواقع الخارجي لسيرة الناس في معالجة الأمراض، يتحملون الكثير من العناء في العلاج ويصرفون الكثير من الأموال ويسافرون إلى البلدان لأجل تحصيل العلاج، وليس دائما يتوفقون في المعالجات. هذه الآية المباركة تقول: هناك طريق آخر لو سلكه الناس واتخذوه طريقا للعلاج لا يحتاج إلى هذا عناء ولا يحتاج إلى هذا الصبر والصرف لأجل تحصيله وهو طريق القرآن الكريم، المعالجة بواسطة القرآن الكريم. وأيضا ينبغي أن نلفت الأنظار إلى أمرين طبيين هامين. الأمر الأول، وجوب الالتزام والتقيد بما ظهر بما ورد في الروايات الشريفة وعدم التلاعب به. الرواية حينما تقول 3 مرات اقرأ فلان آية، 7 مرات اقرأ فلان سورة، ينبغي أن يتقيد به، لأن هذه العلاجات المستفادة من القرآن تعود إلى عالم الغيب، والقرآن الكريم يصرح بأن النعم الإلهية تبارك وتعالى عبارة عن خزائن ومخازن، خزائن السماوات والأرض. هذه الخزائن لها أبواب، والأبواب لها مفاتيح. هذه المفاتيح بالروايات تعرف، فحينما الإمام صلوات الله عليه يقول اقرأ الآية الكذائية 3 مرات وبعدها اقرأ سورة القدر 7 مرات وضع إصبعك على موضع الألم، كأنه ناولك المفتاح لمخازن الشفاء. فإذا استخدمها الإنسان بالطريق الذي عينه المعصوم فتح هذا المخزن ووصل إلى المطلوب. يشهد لهذا هذه الرواية. الرواية رواها الكليني رضوان الله عليه في الكافي عن جماعة من أصحابنا، مو عن 1 و2، عن أبي عمرو الحذاء قال: ساءت أحوالي فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، إلى الباقر عليه السلام كتب، فكتب إلي: أدم قراءة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أدم قراءة هذه. قال: فقرأتها حولا، حول يعني سنة، فلم أرى شيئا، وشكى إليه سوء الحال، وعادة سوء الحال يعني الفقر والحاجة. فسنة قرأ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ما رأى الأثر، فكتبت إليه أخبره بسوء حالي، وإني قد قرأت إنا أرسلنا نوحا إلى قومه حولا كما أمرتني ولم أرى شيئا. قال: فكتب إلي. هذا اللي أقول يحتاج إلى بحث هذه الروايات. قد وفى لك الحول، يعني هذا كان شرط من شروط العلاج، سنة زمان يقرأ هذه الآية: قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا أنزلنا. سنة زمان تقرأ ذيك السورة وبعدين وراها تقرأ شنو؟ سورة القدر إنا أنزلنا. قال: ففعلت فما كان إلا يسيرا، يعني مدة من الزمان بسيطة، حتى بعث إلي ابن داود اللي الظاهر أنه والي كان أو صاحب سلطة، فقضى عني ديني وأجرى علي وعلى عيالي، يعني أجرى لراتب، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلا. باب كلا منطقة ساحلية بالبصرة، كلا وكيل. وأجرى علي 500 درهم زين، هاي كلها حصلها. قال وكتبت على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن، إلى الكاظم عليه السلام، بعد مدة كتب هذه: إني كنت سألت أباك عن كذا وشكوت كذا، وإني قد نلت الذي أحببت، وصلت إلى المطلوب، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءتي إنا أنزلنا، أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها، أم أقرأ معها غيرها، أم لها حد يعمل به؟ يسأل عن الضابطة. فوقع عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فوقع وقرأت التوقيع. هذا الراوي يقول قرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيرة ولا طويلة، استعن بالقرآن في سوره القصيرة وفي سوره الطويلة، ويجزئك من قراءة إنا أنزلناه يومك وليلتك 100 مرة. إذا الإنسان 100 مرة يقرأ يجزئه هذا في الحوائج التي يحتاجها الإنسان. لعل المراد من قوله اقرأ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سورة نوح، لوجود بعض الآيات في هذه السورة دالة على سعة الرزق وكثرة الأولاد، وهي قوله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الإمام هم هنا يشير لطالبي الأولاد ولطالبي الأموال في هذه السورة، هذه الآيات المباركة قراءتها والمواظبة عليها لها التأثير في ذلك. ويعرف منها وجود ترابط بين هذه السورة، سورة نوح وسورة القدر، في ظهور الآثار اللي سنة زمان يقول له اقرأ هاي ثم انتقل إلى هاي. شنو فرق هذا عن العلاج الطبي اللي يستخدم؟ طبيب يقول له استخدم شهر فلان دواء، بعد الشهر استخدم فلان دواء، بس هذا الطب البشري معمول به وأجريت عليه التحقيقات والدراسات، هذا لا زال مادة خام مو مبروك. فكم من الآثار والنتائج العظيمة يتوصل إليها إذا أدخل هذا وأدرج في ضمن مجالات البحث العلمي والتحقيقات والدراسات الطبية. هذا سر مفتاح الإمام ينطي، ولكن لا زال في دائرة الدلالة الأخرى أن الاستمرار والمواظبة في قراءة الآيات والسور، الاستمرار والمواظبة له تأثيره، ولذا يقول له اقرأ 100 مرة يجزئك 100 مرة، يعني المرة الواحدة والمرتين فيها ثواب فيها أجر، بس الأثر المطلوب لا يحصل منها إلا ضمن هذا الميزان. هذا الأمر الأول الطبي الذي نلفت إليه. الأمر الثاني، الروايات الواردة في باب العلاج الطبي خصوصا فيما يتعلق ببحثنا على قسمين مو على قسم واحد، وهذه قضية عامة. القسم الأول، الإمام عليه السلام حينما يصف العلاج لبعض المرضى يلاحظ خصوصية الفرد ويعطيه العلاج، لأن الأفراد يختلفون في أمزجتهم، في حالاتهم النفسية، في طبايعهم البدنية. ليس كل علاج ينفع لكل بدن، ولذا هاي قضية مهمة. لعل البعض يقرأ بعض الروايات الواردة في العلاج يروح يطبقها ما يشوف الأثر، لأن الإمام ما قايلها لكل واحد، قايلها لذاك الشخص الذي طلب منه العلاج لمراعاة أحواله الشخصية. هذا قسم من الروايات تأتي هكذا، وقسم من الروايات لا، تأتي على نحو القضية العامة، تنفع لكل أحد، مو ناظرة إلى خصوصيات الأفراد. هاي الطريقة ذاتها يستخدمها الأطباء. أحياناً تلاحظون الطبيب بالنسبة إلى مريض يصف دواء، بالنسبة إلى مريض آخر بنفس المرض يصف له دواء آخر. ليش؟ لأن يلاحظ الخصوصية الفردية في الفرد، فمو كل دواء ينفع لكل فرد. هاي مسألة جدا هامة لا ينبغي أن يغفل عنها، ولا تعرف إلا عبر الدراسات والتحقيقات العلمية أن هاي الرواية التي قالها الإمام تنفع لمن وضمن أي خصوصية تنفع، وهذا العلاج الآخر الذي ذكره الإمام ينفع لمن. يعزز هذا شاهدان. الشاهد الأول ما روي في طب الأئمة عليهم السلام عن الصادق عليه السلام أوصى به أصحابه وأوليائه. فقه الحديث هنا يبين هاي التوصية لمن؟ مو لكل أحد. أوصى به أصحابه وأولياءه. شنو هي الوصية؟ قال من كانت به علة. هاي من شتفيد العموم، من كانت به علة فليأخذ قلة جديدة. القلة إما الحب العظيم الكوز الكبير، هذا الحب اللي يخلون به الماء، وإما الصغير، قيل أنها من أسماء الأضداد، هم تطلق على العظيم وهم تطلق على الصغير. فيأخذ فرد حب جديد ما مستخدم من قبل، وليجعل فيها الماء، وليسقى الماء بنفسه، هو مو يكلف الخادم. هذا في الدراسات النفسية إلى تأثيرها، اللي هو بنفسه يسوي. وليقرأ على الماء سورة إنا أنزلناه. شلون يقرأها؟ لاحظوا التفاصيل اللي الإمام صلوات الله عليه بينها. يقرأ إنا أنزلناه على الماء على الترتيل، مو تجويد، مو قراءة صامتة، على الترتيل، يعني القراءة السريعة المنسقة، ورتل القرآن ترتيلا على الترتيب. شقد يقراها؟ 30 مرة، مو 40، مو 29، 30 مرة. ثم يشرب من ذلك الماء وليتوضأ وليمسح به داخلي وخارج. هذا أيضا إلى ترابط، إلى تأثيره هم بالداخل وهم بالخارج. وكلما نقص زاد فيه. بعد ماكو في الرواية ظهور في أن يكرر العمل، لا ما يحتاج تكرر، بس يضيف. فإنه لا يظهر ذلك 3 أيام إلا ويعافيه الله من ذلك الداء. هاي الرواية وردت بلسان العموم أولا من كان، ولكن بقرينة توصية الإمام لأصحابه ومواليه ومواليه تدلل على أنها خاصة بالشيعة بالمؤمنين. من هذه الجهة فيها خصوصية، ولكن بالنسبة إلى الشيعة إلها عمومية. كل مؤمن موالي إذا التزم بهذا الطريق عالجه من كل ده. العلة اللي الإمام يقول من كانت به علة، المرض الشاغل، كل مرض يشغل الإنسان يعبر عنه بالعلة، يشمل الأمراض البدنية العادية ويشمل حتى الأمراض العضوية. إطلاق أكو من كان به علة، مرض عضوي عنده، عنده عقم، مرأة عندها عقم، عنده سكر البنكرياس ماله ما يشتغل، مشكلة عضوية تشمل هذه الرواية، وتشمل الأمراض الروحية، الصرع مثلا، الانهيارات العصبية اللي في هذا الزمان صاير مشكلة في العصر، الأمراض العصبية في البشر، كل هذه مشمولة. بشهادة قوله عليه السلام يعافيه الله من ذلك الداء. الداء كل مرض ظاهر أو باطن. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما رواه الكليني أيضا عن الصادق عليه السلام في العوذة، أنه قال لرجل تأخذ قلة جديدة، يعني غير مستعملة، هاي القلة الجديدة كأنه للشيء الجديد، هاي إلها خصوصية، ما مستعمل من قبل، أكو إلها خصوصية مادية وأكو إلها خصوصية معنوية. فيجعل فيها الماء ثم تقرأ عليها إنا أنزلناه 30 مرة، ثم تعلق، ما قال ضعها على الأرض، قال علق، ويشرب منها ويتوضأ ويزاد فيها الماء إن شاء الله تعالى. تلاحظون أكو جهات اشتراك بين هاي الرواية وبين الرواية السابقة، وأكو جهات امتياز. إذن أكو خصوصيات لهذا التبايز، لو ما أكو خصوصيات لابد أكو خصوصيات. ظاهر هذه الرواية في صدرها قضية شخصية، ظاهر ذيل الرواية قضية نوعية. فهنا أيضا ينفتح فرد باب أن مثل هذه الروايات الأصل فيها التعليمات الشخصية لو التعليمات النوعية، يمكن أن نستعملها في كل مجال ولكل الأفراد، أم لازم ننظر خصوصيات الأفراد؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث وتحقيق. لابد أن يجون جماعة من المتخصصين يدرسون هذه القضايا. إذن من مطاوي هذا البحث نستفيد بأن في الروايات الشريفة تعاليم وإرشادات لمعالجة الأمراض بأنواعها، الأمراض البدنية والأمراض الروحية، الأمراض العضوية والأمراض غير العضوية. الأثر السادس: قضاء الحوائج والديون. بعد ما بقى شيء للإنسان ببركات سورة القدر إلا ويحصله. الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الرواية فيها تعاليم جدا مهمة حقيقة في بركة الرزق وقضاء الحوائج والديون. يقول عليه السلام: إذا أراد أحدكم حاجة، عند شغلة بوزارة مديرية، عند تجارة، عند معاملة، عند أي شيء، إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها، ويروح ب 12 الظهر بالوحدة يبكر في طلبها. شو وقت؟ يوم الخميس. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. يعني الذي يبارك، الذي يبكر يوم الخميس مشمول بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص الذي يسدده دعاء النبي يصل إلى حاجته. وليقرأ الإمام صلوات الله عليه يقول: وليقرأ إذا خرج من بيته. لاحظوا هذا التسلسل: الآيات الآخرة من آل عمران، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وآية الكرسي، وأم الكتاب، يعني الحمد. الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إنا أنزلنا، آية الكرسي، سورة الحمد. فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. هذا الأثر لعله ينشأ من بركات دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، النبي داعي للمبكرين من المسلمين في حوائجه. وقراءة الآيات توجد الداعي النفساني، الاستعداد النفساني لدخول العبد تحت دعاء النبي حتى يشمله هذا الدعاء. فلا شك أنه يظهر الأثر. زين، سورة آل عمران الآيات الأخيرة منها لعلها الآيات الثلاثة الأخيرة، آخر ثلاث آيات من سورة آل عمران، لأن هذه الآيات الثلاثة أمرت بتقوى الله عز وجل وبالصبر وبالمرابطة. المرابطة يعني المواظبة والاستمرار على العمل. وهذا شنو مدخليته في قضاء الحوائج؟ هذا أيضا فيه بحث. إذن في هاي الرواية إشارة إلى وجوب سلوك الأسباب لنيل المقاصد. لازم الإنسان يحدد الزمان المناسب والوقت المناسب ويهيئ الاستعداد الروحي والنفسي حتى يحصل النتائج. أما يدنج رأسه ويطلع لا متوضي ولا ذاكر رب العالمين ولا مبكر وما يفرق يوم خميس ويوم ثلاثة ويوم اثنين، كثير هم من الأعمال تتعرقل. هذا مفتاح الإمام ينطيبي للناس إذا يريدون يلتزمون ويحصلون الحياة الطيبة في أمورهم. الخصوصية في إنا أنزلناه هو المباركة، لأن إنا أنزلناه تتعلق بالتقديرات الإلهية، والله عز وجل لا يقدر للعبد إلا ما فيه مصلحته. وأما آية الكرسي فلعلها للحفظ، فلا يزول العبد ولا تزول الحاجة منه، تقضى له، هم هو باقي وهم الحاجة مقضية، فهو في غاية الراحة من هاي الجهة. وأما سورة الحمد لأن فيها حمد وثناء وشكر للباري واستعانة، استعانة بالله. إذن تلاحظون شلون الارتباط الروحي بين الإنسان وبين هذه الحقائق الدينية الربانية شلون يمهد السبل ويقضي الحوائج للإنسان، سواء في حوائجه الدنيوية أو في حوائجه الأخروية. يعزز هذا ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام الباقر من تعليم في قضاء الديون. الرواية الشريفة رواية إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر إني قد لزمني دين فادح. الدين الفادح الثقيل، الدين الثقيل اللي يثقل الكاهل، والإنسان لا يقدر على وفائه، يعجز. لذلك عبارة الراوي عبارة دقيقة: لزمني دين فادح، يعني ملازم إلي، ما قدرت أنفك منه لثقله. فكتب إلي أكثر من الاستغفار. في سورة نوح قبل شوية شنو أشرنا؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. منين؟ من الطرق الإلهية، احنا ما ندري شنو الأسباب، مال غير محسوب. فلذا الإمام قال: أكثر من الاستغفار ورطب لسانك بقراءة إنا أنزلنا. رطب لسانك. في هاي الرواية دلالتان هامتان. الدلالة الأولى أن الكاتب شكا إلى الإمام دين فادح، يعني الحاجة شنو هي؟ مادية، مالية. الإمام الدنيا كلها بيده، ما قضى حاجته ماديا، ما أرسل له مال يقول له روح اقضي دينك، علمه عمل. هذا بي تعليم كبير هذا للناس، فتح إلى باب، علمه هذا العمل لوفاء دينه. شنو معنات هذا؟ أن قضاء الحوائج مثل الأمراض وغير الأمراض لها طريقان، طريق طبيعي وطريق غيبي. إذا عجزت بك الطرق الطبيعية، الطريق الغيبي لا يعجزه شيء. اسلك هذا الطريق تنحل المشكلات ضمن الشروط اللي بالأمس تحدثت عنها: إيجاد المقتضيات ورفع الموانع. بهذا لا يبقى فقير ولا يبقى مريض ولا يبقى عاجز ولا يبقى طالب سكن ولا بالطريق الغيبي. طريقان، أحدهما ظاهر والثاني باطن، كلاهما يعملان، بس غالبا الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأما الطرق الغيبية شنو في الغالب يغفل عنها. ولكن الطرق الغيبية هي حلالة المشكلات، حتى الطرق المادية الطبيعية أمرها بالسبب الغيبي يعود إلى أمر الله وإذن الله عز وجل. الدلالة الثانية أن الآثار في الطرق الغيبية تظهر بالتكرار والمواصلة، لذا قال له رطب لسانك بإنا أنزلنا. بس هذا الترطيب إما من باب العلاقة الطبيعية، لأن اللسان إذا تحرك في الفم أفرز اللعاب، اللسان الساكت غالبا ينشف الفم منه، إيش وقت الفم يصير رطب؟ إذا تحرك اللسان. الصبح الإنسان لما يقوم من النوم لسانه شبيه فمه شبيه ناشف، يعني لسانه ساكت. يوم اللي يبدي يحكي اللسان يترطب، الفم يترطب. إذا أكثر في ذكرك إنا أنزلناه، رطب لسانك بها أكثر. أو من باب التأثير الروحاني لهذه السورة، اللي يكثر من قراءة السورة لسانه يترطب بنورها بأثرها. وإما من الترطيب المعنوي، المحصلة شنو؟ أن المداومة والاستمرار على قراءة إنا أنزلناه يقضي الديون، حتى ولو كانت ديون فادحة. المجموع من حيث المجموع نستفيد إذن في الآثار المادية، الإنسان يصل إلى غاياته في ماله، في نفسه، في أمراضه، في حوائجه، إما من باب أن تكريم سورة إنا أنزلناه يقابل بتكريم إلهي فيعطيه ما يريد، وإما هو لطف إلهي بالعباد، تشويق لقراءة هذه السورة وتعويض من الله عز وجل بهذه الآثار. هذا بعض الكلام المتعلق بالقسم الأول من آثار سورة القدر. القسم الثاني الآثار المعنوية، وهذه فيها ما يبهر العقول، إن شاء الله غدا نتكلم فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.